تلك الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي طفى البرايا والبحور
فيها من الخير الوفير من علم ربي يستنير قد خصه المولى القدير بين الدعاة بخير نور بين الدعاة بخير نور
تلك الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي طفى البرايا والبحور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأحييكم معشر المشاهدين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد عن قراءات من رسائل ابن تيمية رحمة الله عليه. في بداية هذا البرنامج نخصص هذه الحلقة في نبذة وجيزة عن ابن تيمية رحمة الله عليه ثم نشير في الشق الثاني منها إلى شيء من مزايا رسائل ابن تيمية رحمة الله عليه. ابن تيمية رحمه الله هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني مولدا الدمشقي نشأة ووفاة. ولد رحمه الله في حران سنة 61 و600 من الهجرة وتوفي رحمه الله سنة 28 و700 من الهجرة في سجن القلعة بدمشق. كان في نشأته رحمه الله قد أتقن علوما كثيرة فأتقن التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه وأتقن أيضا جملة من العلوم الأخرى كالجبر وعلم الهيئة أي علم الفلك وكان عنده دراية فائقة بالملل والفرق ومقالات الفرق الإسلامية ومقالات اليهود والنصارى. كل هذه العلوم أتقنها رحمه الله ولم يتجاوز 17 عاما. جلس رحمه الله للفتية وعمره 17 عاما وجلس للتدريس وعمره 21 سنة وجلس لتفسير القرآن في الجامع الأموي بدمشق وعمره 30 سنة. كان رحمه الله موصوفا بحدة الذكاء وسرعة الحفظ فكان رحمه الله يحفظ الكتاب لأول وهلة. ومن قوة حفظه رحمه الله أنه يكاد يحفظ المحلى لابن حزم فهذا الكتاب الضخم الطويل نجد أن شيخ الإسلام رحمه الله يحفظه ويستظهره فكان آية رحمه الله في الحفظ واستصحاب النصوص والمقالات. الأخلاق الرفيعة والخصال العظيمة ترجع إلى ثلاثة خصال وهي العبادة والعلم والشجاعة والجهاد في سبيل الله تعالى. فإذا نظرنا إلى هذه الخصال الثلاثة نجد أن الشيخ رحمه الله نال القدح المعلم. ففي الشجاعة والجهاد في سبيل الله كان يضرب به المثل في شجاعته وكانت توصف شجاعته بأنها شجاعة خالدية أي على طريقة خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومن جهاده ومن شجاعته رحمه الله أنه احتسب على أهل البدع ورد عليهم كما أنه جاهد في سبيل الله طوائف الباطنية والرافضة في جبال كسروان وغيرها كما جاهد التتار في ما جاء ذلك في ترجمته رحمه الله. أما إذا تحدثنا عن جانب التعبد في سيرته رحمه الله فكان صاحب تعبد وصاحب أوراد كان يجلس بعد الفجر يذكر الله تعالى حتى ينتصف النهار وكان صاحب زهد وصاحب زهد في المناصب والولايات والأعطيات رحمة الله عليه. أما عن العلم فكما مر بنا قدرته الفائقة على الاستنباط وقدرته على الفهم والدراية بمقالات الفرق. حتى قال بعض أهل العلم أنه رحمه الله أن ابن تيمية إذا تحدث في فن يظن الظان أنه لا يتقن إلا هذا الفن، ويظن أن هذا الفن الذي يتحدث فيه لا أقدر منه عليه، لكنه رحمه الله كان عالما موسوعيا وكان إماما في هذه العلوم التي مرت بنا، فهو إمام في الحديث وإمام في العقيدة وإمام في التفسير والفقه إلى آخره. هذا ما يتعلق بهذه الجوانب في سيرته. أيضا هو رحمه الله ابتلي وسجن 7 مرات في عدة أزمان، ومع هذا كله، مع هذا البلاء الذي أصابه من الخصوم، إلا أنه رحمه الله كان في غاية الرحمة والإشفاق على خصومه، وهذا ديدن أهل السنة والجماعة أنهم يعلمون الحق ويرحمون الخلق، فهو رحمه الله كان في غاية الصفح والعفو عن خصومه، حتى أن بعض خصومه قالوا وددنا أن نكون لأصحابنا مثل ما أن ابن تيمية كان لأعدائه، هم يتمنون أن يكونوا لأصدقائهم وأصحابهم مثل ما يكون ابن تيمية لأعدائه، لما رأوا فيه من العدل والإنصاف والعفو والصفح رحمة الله عليه. هذا جانب من سيرته رحمه الله. أما الحديث عن مؤلفاته رحمة الله عليه، فنتحدث عن شيء من هذه المؤلفات وهذه الرسائل على النحو التالي. أولا، مؤلفات الشيخ رحمة الله عليه كثيرة جدا، والحافظ الذهبي رحمه الله لما عد أسماء هذه الكتب يعني أوصلها إلى 1000 عنوان. فشيخ الإسلام هو من العلماء النوادر الذين يعني أكثروا في التصنيف والتأليف. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه المؤلفات لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، هذه المؤلفات يعني اعترى الشيخ رحمه الله أنواع من البلاء، فتفرق تلاميذه وتفرقت كتبه، وكان التلاميذ يخشون من إظهار كتبه خوفا من أن يتعرضوا للبلاء ويتعرضوا للسجن كما حصل للشيخ وجملة من تلاميذه، لكن الله تعالى كما قال والعاقبة للمتقين، وكما قال سبحانه والعاقبة للتقوى، شيخ الإسلام رحمه الله كتب الله تعالى لمؤلفاته البقاء والحفظ، وكما قال تلميذه ابن عبد الهادي رحمة الله عليه أن هذه من الكرامات، أن هذه المؤلفات مع ما اعتراها من الحرب ويعني الضياع، إلا أن الله تعالى جعل لها الظهور، وقد ظهرت هذه المؤلفات في السنوات الأخيرة وانتشرت. وفي هذا نذكر مقالة جميلة قالها أحد العلماء وهو ابن مري رحمة الله عليه، لما توفي شيخ الإسلام كتب هذا العالم الجليل إلى تلاميذه يعزيهم في ابن تيمية ويقول والله إن الله تعالى قال والله إن شاء الله ليقيمن رجالا يظهرون هذه الرسائل ويبينون ما فيها من العلم وهم في أصلاب أبائهم. فهذا العالم تحدث بهذه الفراسة الإيمانية على أن أقواما سيخرجون في أزمان قادمة وهم يظهرون هذه المؤلفات ويستخرجون ما فيها من الفوائد والاستنباطات، وهذا ما حصل، وهذه اليمين التي قالها ابن مري قد صدق فيها. فنجد أن هذه المؤلفات ظهرت في القرون المتأخرة وانتشرت وعم نفعها البلاد. هذه الموسوعات من أجلها وأعظمها هذا المجموع النفيس والكنز المتين، وهو مجموع فتاوى ابن تيمية الذي أخرجه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه وابنه الشيخ محمد بن قاسم. ثم تتابعت هذه المجموعات وتلك الموسوعات فظهرت جامع الرسائل الذي أخرجه محمد رشاد سالم رحمه الله، ظهر جامع المسائل الذي أخرجه الشيخ عزير شمس والشيخ علي العمران، وظهر قبل هذا المجموعة العلية، وتتابعت هذه المجموعات وهذه الموسوعات. أيضا مما يذكر في هذا الباب أن جل مؤلفات ابن تيمية رحمه الله من حفظه، فهو يكتب من حفظه، وغالب هذه المؤلفات تكون جوابا عن سؤال. من مزايا هذه المؤلفات سعة اطلاع المؤلف رحمه الله، فالمؤلف رحمه الله كان في يعني في غاية سعة الاطلاع ومعرفة الكتب والاطلاع عليها، فهو يقول مثلا ربما طالعت للآية 100 تفسير، ثم بعد هذا كله يقول أدعو الله تعالى وأقول يا معلم آدم علمني، ويا معلم إبراهيم علمني، وأسجد لله تعالى وأمرغ وجهي في التراب، كما جاء ذلك في سيرته رحمه الله. أيضا يتكرر معنا هذه 100 كتاب في مسائل أخرى، فمرة يقول طالعت 100 تفسير فلم أجد عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من نصوص الصفات، باعتبار أن السلف يثبتون الصفات كما جاءت بها الأدلة ولا يسلكون مسلك التأويل الفاسد المذموم. هذا مثال آخر. مثال ثالث أنه رحمه الله لما تحدث عن مسألة، وهي مسألة هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج، قال طالعت 100 كتاب أو 100 مصنف في هذه المسألة فلم أجد عن صحابي ولا عن تابعين ولا عن إمام من يجزم بأنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه. أيضا رحمه الله كان سريع الكتابة سريع التأليف، فيكتب في الجلسة الواحدة قرابة 40 ورقة، وفي جلسة واحدة كتب العقيدة الواسطية، وفي جلسة بين الظهر والعصر كتب الحموية، وفي ليلة واحدة كتب الرسالة المشهورة السياسة الشرعية. أيضا من مزايا هذه المصنفات وتلك الكتب أن المؤلف رحمه الله له عناية فائقة بإحكام القواعد وتقرير الأصول. فمن ذلك مثلا عندنا أصلان كبيران، أصلان جليلان، الأول ألا نعبد إلا الله، والأصل الثاني ألا نعبده إلا بما شرع. نجد أن المؤلف رحمه الله يعتني بهذين الأصلين ويقررهما في عدة مواطن. قضية التسليم للنص الشرعي وعدم معارضته أو الاعتراض عليه نجد أن الشيخ رحمه الله يحتفي به كثيرا. يبين المؤلف رحمه الله أن يعني أن سبب الضلال هو التفريط في اتباع ما جاء بالرسول، فهذه القواعد وهذه الأصول يحكمها الشيخ، ويعني نجد أن المؤلف يكرر هذه الأصول ويقررها في جميع مؤلفاته رحمه الله. أيضا من مزايا رسائل شيخ الإسلام رحمه الله قوة أدلته، فهو عندما تأتي مسألة من المسائل تجد أن الشيخ رحمه الله يحشد الأدلة، سواء الأدلة الفطرية أو الأدلة العقلية أو الأدلة الشرعية من نصوص الوحيين الكتاب والسنة. فهذه مصادر المعرفة، هذه مصادر المعرفة والتلقي أخصها وأشرفها الوحي، ثم العقل، ثم الفطرة. فنجد أنه في تقريراته وفي تحذيراته يعتني بهذا هذه الأدلة، ويعني يستدل على هذه الأدلة سواء كانت شرعية أو عقلية أو فطرية. أيضا من مزايا هذه الرسائل على كثرتها وعلى تنوعها، وعلى أن الشيخ رحمه الله ألفها في أوقات يعني فيها اضطرابات وفيها تحولات وفيها يعني أنواع من الصراع السياسي والفكري، إلا أننا نجد أن الشيخ رحمه الله صاحب، نجد أن المؤلف رحمه الله صاحب منهج مضطرد، فلا يتناقض لا يضطرب. نجد أنه رحمه الله ما يقرره في باب التنظير والتقعيد والتأصيل نجد أن الشيخ رحمه الله يطبق، فما يقرره يطبقه، وما ينظره نجد أن ذلك ظاهرا في كتبه وفي رسائله رحمه الله. أيضا الشيخ رحمه الله تميز بكثرة الردود، الردود القوية، سواء على أهل الكتاب، على اليهود، على النصارى، الرد على أهل الفرق أو أهل البدع. لكن نجد أن هذه الردود وتلك المناقشات تتميز بأن المؤلف رحمه الله يعتني بنقض أصولها ونسفها من خلال قواعدها، هذا أمر. والأمر الآخر أنه مع هذه المجالدة ومع هذه الردود القوية المفحمة، إلا أننا نجد المؤلف رحمه الله عندما يرد على هؤلاء الخصوم من المنتسبين للإسلام نجد أنه رحمه الله يراعي عوارض الأهلية، فربما قال عن هذا الشخص الذي رد عليه ونقض كلامه، قال ربما أنه جاهل جهلا يعذر به، أو ربما كان متأولا. فتجد أن الشيخ رحمه الله مع هذه الردود المتتابعة القوية، إلا أنك تجد فيها الإعذار والرحمة والإشفاق. انظر إليه وهو يقول لما كان يتحدث عن المتكلمين ماذا يقول؟ يقول إذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم. يقول لما تنظر لأهل الكلام وضلالهم وحيرتهم لما تنظر إليهم بعين القدر يقول رحمتهم. وثم يقول بعدها لكنهم إيش؟ أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فهذا مما عني به المؤلف رحمه الله، وهذا مصداق ما قلناه في أول حلقة أن هذا هو ديدن أهل السنة، أنهم يعلمون الحق وأنهم يرحمون الخلق. أيضا من مزايا هذه الرسائل وتلك المؤلفات والكنوز النفيسة ما عليه المؤلف رحمه الله من سعة الأفق. فهو عندما يتحدث مثلا عن مذهب أهل السنة الجماعة، عن مذهب السلف الصالح، لا يربطه بالإمام أحمد فقط، بل يقول هذا مذهب السلف، هذا مذهب الأئمة، ويكرر العبارة التي يقولها بعض أهل العلم، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي لكن الظهور لأحمد. فهذا أمر يعني يعتني به الشيخ، بل الأمر أبعد من هذا. لما حصل بينه وبين المخالفين نقاش في قضية العقيدة الواسطية التي كتبها الشيخ رحمه الله، قال بعض الخصوم هذه عقيدة الإمام أحمد، قالوا هذه عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن الشيخ رحمه الله قال لا، هذه العقيدة لا تختص بالإمام أحمد ولا تختص بالأئمة، بل هذه عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام. فتلحظ الآن أن الشيخ الإسلام رحمه الله يربط مذهب السلف بأصله ومعدنه ومرجعه وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهم أهل السنة وهم الجماعة أهل السنة باعتبار أنهم اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولزموا هديه وسمته عليه الصلاة والسلام. أيضا الشيخ يؤكد في مواطن متعددة أن أهل السنة هم أهل الإسلام المحض، فأهل السنة هم أهل الإسلام، هم أهل الإسلام الخالص الأصيل. ثم أيضا الأمر يعطيه الشيخ رحمه الله يعني أفقا أبعد من هذا كله. فمذهب السلف الصالح ليس مذهب الإمام أحمد فحسب، بل هو مذهب الأئمة جميعا، وليس مذهب أهل السنة فقط، بل هو مذهب أهل الإسلام المحض، بل هو مذهب النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. ثم الأمر أبعد من هذا وأعظم، بل هذا هو سبيل المرسلين. فتجد أن المؤلف رحمه الله يتحدث عن هذا ويقول هذا مذهب المرسلين، هذه طريقة المرسلين عليهم السلام. وفي المقابل لما يتحدث عن المخالفين يربط هؤلاء المخالفين بأصولهم، فلما يتحدث عن ضلال المتكلمين وعن شبهات المتكلمين يبين أن هذا الضلال وأن هذه الشبهات ترجع إلى ما قاله يعني الذين بدلوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن الصابئة وأضرابهم. المؤلف رحمه الله أيضا في ردوده وفي تقريراته وفي تحذيراته تجد أن عنده دراية بطبيعة النفس البشرية. فالنفس البشرية لها طبيعتها ولها آفاتها ولها حظوظها، فتجد أن المؤلف يراعي هذا الجانب، وتجد أن هذا يراعيه في, 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 في تقريراته وتحذيراته. بل إنه رحمه الله يبين أن هناك تلازم وهناك يعني مؤامة ويعني اتساق بين الشرع وبين طبيعة النفس. ووجه ذلك أن طبيعة النفس البشرية أنها لا تنفك عن الهم والحرث، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث همه. فبطبيعة الإنسان أنه حارث، يعني صاحب عمل، صاحب سعي، صاحب كسب، وهو أيضا همام، يعني صاحب نية، صاحب إرادة، صاحب تصورات. نجد أن هذه طبيعة النفس البشرية التي جاءت في الحديث تتفق وتتسق مع ما جاء به الشارع، فالشارع الحكيم يغطي ذلك الجانب ويلبيه. فنجد أن الإيمان ونجد أن العبادة تعنى بالجانب العملي، جانب العمل وجانب السلوك، كما تعنى قبل هذا بجانب التصورات والنيات والإرادات. فالإيمان عندنا قول وعمل يجمع بين النية والإرادة وبين العمل والفعل. أيضا من اللفتات الجميلة في قضية يعني مراعاة الجانب طبيعة النفس البشرية والجوانب الدينية الشرعية، الشيخ مثلا لما يتكلم عن الضرورات الدنيوية، أعظم الضرورات الدنيوية ألا وهو الهواء، أن نستنشق الهواء. فهذا الهواء لما كان أعظم الضروريات كان متوفرا إيش في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حال. كان أيضا في الأمور الدينية الشرعية نجد أن ما كان الناس إليه أحوج وحاجتهم إليه أظهر نجد أن الشارع الحكيم يعني يسر أسبابه وأدلته ووسائله، كما نجد مثلا في قضية أدلة وجود الله، قضية دلائل النبوة كما بسط ذلك المؤلف رحمه الله في عدة مواطن. أيضا من المسائل التي كان يعنى بها الشيخ رحمه الله ويعني ويحرص عليها ألا وهي قضية فقه الصحابة رضي الله عنه، الاعتزاز بما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنه. كان يقرر أن السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤكد رحمه الله على قاعدة مهمة ويقول يؤكد على في قاعدة مهمة على أن القدح في نقل أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم والقدح الصحابة هو قدح في نقل الرسالة، قدح في فهمها، قدح في اتباعها. أيضا من مزايا هذا التراث النفيس أنه ليس مجرد تراث تنظيري بل تجد أنه تراث عملي. فالشيخ دائما يؤكد على قضية أن النفس خلقت لتعمل، قضية التوحيد العملي، قضية أن الورع ليس تركا، الورع فعل. يؤكد على أن أهل الحديث اللي مال السنة ليسوا الذين يعلمون الحديث فقط بل الذين يعلمون ويعملون. أيضا أختم بهذه المزية من كلام المؤلف رحمه الله، أن المؤلف عاصر وعاش يعني أجواء يعني محمومة بالمذاهب والأفكار، فهناك ألفاظ حادثة، ألفاظ مجملة، ألفاظ موهمة. فنجد أن الشيخ رحمه الله بما عنده من العلم والتحقيق والتقرير بين رحمه الله أن هذه الألفاظ وتلك العبارات التي فيها إيهام وفيها إجمال ينبغي التفصيل فيها، ينبغي البيان، ينبغي الاستفسار. مع هذا كله، مع تقريره على أن الألفاظ الحادثة لا بد من التفصيل، نجد أنه رحمه الله يعني يؤكد على الاعتزاز بمذهب السلف ولزوم السنة في هذا الباب. أيضا الشيخ رحمه الله يراعي في هذا الباب أنه لا مانع من مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم إذا احتيج لذلك. هذه جملة من المزايا سردناها على سبيل الإيجاز والاختصار، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك الرسائل والسطور بالخير في كل العصور، من ابن تيمية الذي رفع البرايا والبحور، فيها من الخير الوفير من علم ربي يستنير، قد خصه المولى القدير بين الدعاة بخير نور، بين الدعاة بخير نور. الرسائل والسطور بالخير في كل العصور، من ابن تيمية الذي رفع البرايا